السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الإيراني. السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. رؤساء جمهوريات وشخصيات عالمية يهنئون بفوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية. تفاصيل يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن المشاركة الملحمية في الانتخابات الرئاسية أضافت صفحة مشرقة أخرى إلى أمجاد الشعب الإيراني. وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات إن الشعب الإيراني هو الفائز الكبير في الانتخابات التي جرت يوم أمس، مضيفا أن الحضور الملحمي في مراكز الاقتراع مؤشر واضح على عزم الشعب وأمله وعينه الساهرة على أمن البلاد. وهنأ سماحة السيد القائد الشعب الإيراني بالملحمة الانتخابية، وشكر مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام على أدائهم لمهامهم بشكل كامل. أعلن وزير الداخلية الإيرانية السيد عبد الرضا رحماني فضلي فوز المرشح إبراهيم رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية بصورة رسمية. وقال رحماني فضلي في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8% من مجموع المؤهلين للتصويت، مؤكدا حصول السيد إبراهيم رئيسي على أكثر من 17,926,345 صوت، ليأتي من بعده المرشحون محسن رضاي والسيد عبد الناصر همتي والسيد قاضي زاد هاشمي على التوالي. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحة وزير داخلية الإيرانية السيد عبد الرضا رحماني فضلي.
وأنا من الضروري أن أشير إلى كل الواجدين الشروط، كانوا 59,310,307 أشخاص، كل الآراء الأصوات المقترعة 28,933,004 أشخاص الأصوات، وميزان المشاركة يكون عند ذلك 48.8%. وبأجل ذلك السيد الرئيسي قد حاز على الأصوات 17,926,345 صوتا، حصل على الرتبة الأولى، وقد تم اختياره من قبل الشعب العزيز سيكون أمينا على السلطة التنفيذية وباعتباره رئيسا للجمهورية، انتخب في هذه الانتخابات. وبعد ذلك السيد رئيس محسن رضائي ب3,412,712 صوتا، والسيد عبد الناصر همتي ب1,427,201 صوت، والسيد قاضي زاد هاشمي بحصول على 999,718 صوتا، وبقية الأصوات باعتبارها آراء باطلة معتبر باطلة حوالي 3,726,870 صوتا. آمل أن يكون الله سبحانه وتعالى يساعدنا أن يمنحنا وكل أولئك الذين أرادوا أن كانت نيتهم خدمة ونووا لخدمتي إلى تقديم أي خدمة للشعب الإيراني العزيز والثورة الإسلامية الإيرانية والشهداء ودم الشهداء وتراث الشهداء، وتقديم خدمة لإيران العزيزة، وهم كانوا في محط اهتمام الشعب أن يتمكنوا من خلال الاعتماد اللطف الإلهي ومساعدة الشعب الإيراني ومساعدة كل أولئك الذين هم يعملون في جغرافيا إيران الإسلامية ويعملون لخدمة هذه البلاد ودين دين الله سبحانه وتعالى، أن يكتب الله لهم التوفيق ويلبوا كل طلبات ويحققوا آمال أبناء الشعب الإيراني. وشكرا لكم.
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في مبنى السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي لتقديم التهاني بالفوز في الانتخابات الرئاسية 13. وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء قضايا مثل المشاركة الكبيرة للشعب وتأثيرها على قوة البلاد. وتعهد روحاني بمساعدة رئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته في تجاوز الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية بكافة وزرائها وخبراتها ستقف إلى جانب الحكومة القادمة. الفائز في الانتخابات الرئاسية السيد إبراهيم رئيسي شغل مناصب متعددة في الدولة على مدى 40 عام من عمره، تدرج خلالها عبر مناصب قضائية حتى رئاسة السلطة قبل عامين. التقرير التالي يسلط الضوء على المسيرة السياسية للرئيس الجديد.
السيد إبراهيم رئيسي الرئيس 18 بالدورة 13 لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد السيد رئيسي في مدينة مشهد في العام 1960 من أسرة متدينة. في سن 15 التحق بالحوزة العلمية في قم وأكمل دراسته الأكاديمية ونال درجة الماجستير في الحقوق الدولية والدكتوراه في الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة. لم يتجاوز العقدين من العمر حين دخل السيد رئيسي معترك القضاء وعين مدعيا عاما لمدينة كرج غرب طهران، ليتولى بعد 5 سنوات منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. وفي العام 1989 عين السيد رئيسي كمدعي عام لطهران حتى العام 1994 لتبدأ رحلته في منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة والتي قضى فيها 10 سنوات حتى العام 2004، 10 سنوات أخرى قضاها السيد رئيسي في منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية حتى العام 2014، ترأس خلالها المحكمة الخاصة بعلماء الدين منذ العام 2012، كما شغل خلالها ومنذ العام 2007 منصب عضو مجلس خبراء القيادة. عام 2015 عين السيد رئيسي مدعيا عاما لكل البلاد لمدة عامين، تخللها تعيينه في العام 2016 سادلا للعتبة الرضوية المقدسة من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ليصدر قائد الثورة الإسلامية في العام 2019 حكما بتعيين السيد رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في البلاد. خوض السيد رئيسي لمعترك الانتخابات كانت بدايته خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2017، حيث كان سادنا للعتبة الرضوية المقدسة وحصل على قرابة 16 مليون صوت، وخسر السباق أمام الرئيس حسن روحاني ليعود بعد 4 سنوات ويخوض سباق الرئاسة لهذا العام والذي فاز فيه على بقية منافسيه.
بعد إعلان الداخلية الإيرانية عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران، تسلم رئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقيات الثانية من رؤساء الجمهوريات ورؤساء البرلمانات والأحزاب في مختلف دول العالم. وقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس السوري بشار الأسد ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الأرمني سركيسيان ورئيس دولة الإمارات العربية وحاكم إمارة دبي ورئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط برقيات التهنئة بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات. كما وجه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية برقيات التهنئة في هذه المناسبة. وحول استراتيجية إيران مع دول الخليج الفارسي بعد فوز السيد إبراهيم رئيسي في الرئاسة الإيرانية، نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي هادي محمدي.
فيما يخص دول الجوار، السيد رئيسي لديه سياسة دائمة منذ فترة، والجمهورية الإسلامية تصر على التعاون الودي مع دول الجوار، وعدد الدول التي تتأثر بالظواهر التي توجدها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو عدد محدود، ونحن لدينا إرادة مستقلة، وأولئك لم يكن لديهم إرادة مستقلة للتعاون مع إيران. والعودة إلى ما كان عليه، يعني الدكتور ظريف قدم مشروعه مشروع سلام هرمز، وفي حتى الرياض أنه لم تتمكن من الترحيب به لأنهم لم يتمكنوا من اتخاذ قرار مستقل. ويمكن القول أن الدول الأخرى في الدول المطلعة على الخليج الفارسي هي التي كانت مثل قطر وعمان والكويت التي لديها علاقات جيدة، ويمكن أن تكون هذه العلاقات نموذجا للدول الأخرى في المطلعة على دول الخليج الفارسي. من الطبيعي أي نوع توسعة من الاقتصادية تحتاج إلى ثبات أمني واستقرار أمني. إذا كانت هذه الدول مثلا السعودية ودبي والمنامة يتقان إلى إيجاد نوع من الأجواء التنمية والتعاون، نحن السيد الرئيسي سيرحب بهم كثيرا، وقد أوجد يعني أظهر ذلك في مواقفه، وقال أننا نريد تعاون ونريد أجواء جديدة ومرحلة جديدة وتكون بشكل تعاون واسع في المنطقة، وخاصة هناك مؤشرات على مستوى المنطقة موجودة تشير أن الولايات المتحدة تحتاج إلى نوع من تقليل الحضور العسكري لها في المنطقة، وما لديها من توترات في قريب الصين أو روسيا يكفيها هذه التوترات. والنقطة الأخرى هي مع تقليل ضغوط الولايات المتحدة على المنطقة وأيضا تقليل وجود أثار الكيان الصهيوني، يمكن أن نرى نوع من الوئام في المنطقة والتوجه نحو أجواء منطقية.
أكد مساعد وزير الداخلية الإيرانية لشؤون الأمنية عدم وقوع أي حادث أمني خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس. وفي مؤتمر صحفي أشار حسين ذو الفقاري إلى الإجراءات التي اتخذت لضمان أمن الانتخابات، وقال إننا بدأنا التخطيط لحماية أمن الانتخابات في البلاد قبل نحو 6 أشهر في كافة البلاد. وأضاف أن الإشراف الاستخباراتي ما وراء الحدود وداخل البلاد أسهم أيضا في عدم حصول أي خرق أمني خلال الانتخابات. وأخيرا، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية نارا باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة من الشبان اقتربوا من السياج المحاذي لقرية خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ومنذ أيام يشهد قطاع غزة توترا متصاعدا، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية منطقة بشمال قطاع غزة مساء الخميس الماضي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الفائز الرئيسي في الانتخابات الرئاسية هو الشعب الإيراني. السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران بنحو 18 مليون صوت. رؤساء جمهوريات وشخصيات عالمية يهنئون بفوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحباءنا أعزائنا أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا لفاضل، متابعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم ويومكم بألف ألف خير إن شاء الله. نحييكم أجمل تحية أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد وفي أول يوم من هذا الأسبوع، يوم السبت. أهلا بكم أحبتنا، وأهلا بكل من يتصل بالبرنامج، أهلا بكل من يبدي بوجهة نظره حول المواضيع والمحاور التي نطرحها في البرنامج، وأهلا بكل من يستمع إلينا، وأهلا أهلا بكل من يتابع إذاعتنا إذاعة طهران العربية. إشراقة جديدة، يوم جديد، وتحتفل الجمهورية الإسلامية في إيران بالدورة الانتخابية 13 التي حدثت يوم أمس في إيران. ومرة أخرى كانت هناك ثورة أخرى بالنسبة للشعب الإيراني للوقوف أمام المستعمرين المستكبرين، كل من له يتصرف بطريقة غير ملائمة وغير بطريقة مشينة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وكل من لديه أي نية بالنسبة لإيران بأن تكون ولا تتوفق في طريقتها وفي مسيرها في نهضة الثورة الإسلامية في إيران. وتنبأوا لها بالكثير الكثير بأن هناك ممكن تحدث مشاكل في الانتخابات التي ستجري في الجمهورية الإسلامية في إيران، وتنبأ الكثير بأن هناك سوف لا تكون مشاركة من قبل الجمهورية الإسلامية، من قبل الناس الذين متواجدين في إيران. لكن يوم أمس شهدنا مرة أخرى حماسة أخرى، شهدنا نهضة أخرى، شهدنا ثورة أخرى في إيران الإسلامية، وذلك بحضور الناس في هذه الانتخابات وانتخاب الأفضل والأحسن والأصلح، وذلك لتطوير ورقي مستقبلهم إن شاء الله.
لك تاخذ تحية، فخر كل البرية، يا ذهب وجفوف السخية إلك كل خطوتي إلك تاخذ تحية فخار كل البرية يا ابو جفوف السخية إلك كل خطوتي بإحساس والهان خليج الفارسي بحبك يغني ودمع وانت اضطرت كل هم عني وخزر حبايا الواد بشملني أصيح بلجتي بشواك والحان عرب ويب اختيار وفرس لفك إلك راد وبلوش تحزمت
نعم أحبتنا الأفاضل. إذن نبارك هذا الانتصار، نبارك هذه الوقفة، نبارك هذه الذكرى التي ستخلد في تاريخ إيران برغم تنبؤات الأعداء، برغم ما ترصدوا له لكسر إرادة وهمة الشعب الإيراني. ونبارك لإيران، أقولها هكذا، نبارك لإيران حكومة وشعبا هذا الانتصار، انتصار الانتخابات التي جرت يوم أمس في الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة إلى أحبتنا، إلى موضوع حديثنا، إلى ما نريد أن نتحدث عنه في هذا الأسبوع في يومي السبت والاثنين، وهو عن المعاكسات الشبابية. طيب أحبتنا الأفاضل، أحييكم أجمل تحية. طبعا لا أدري أنا اليوم لماذا تصبح لدي زلات لسان وتلكؤات، فاللهم أجرنا من هذه الزلات وأجرنا من هذه التلكؤات التي تحدث لدي، لكن ممكن تكون من فرحتي واليوم الجميل الذي مر علينا يوم أمس يوم الجمعة، وتابعنا أخبار الانتخابات التي جرت في الجمهورية الإسلامية كيف كانت وكيف كان حضور الناس، وكان يوما مبهجا وبهيجا في الجمهورية الإسلامية يوم أمس. المعاكسة الشبابية أحبتنا الأفاضل هي ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا بشكل هائل، وكادت تكون روتينا يوميا في كل مكان، في الأسواق، في الجامعات، في الحدائق، في وسائل النقل العامة، عند خروج الفتيات من مدارسهن. تعددت العبارات وجندت الطاقات والسبل واختلفت الأساليب، لكن الهدف واحد وهو المعاكسة. البطولة والشجاعة أصبحت عند كثير من الشبان بعدد أرقام الفتيات في هاتفه، وبعضهم تفننوا في أساليب مطاردة الفتيات فسخروا كل ما لديهم لخدمة هذا الأمر، من اهتمام بشكل مبالغ فيه بشكلهم الخارجي وبسياراتهم وبهواتفهم المحمولة وانتقاء أماكن التلطيش، حتى غدت المعاكسة بالنسبة إليهم كالمهنة. الأسباب لدى هؤلاء الشباب متعددة. الفتاة قد تكون مثلا فائقة الجمال والأناقة، ولدى الشاب وقت فراغ طويل، وهناك أيضا للأسف الشديد بين الشبان تحدث مراهنات على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتيات للتسلية، والفتاة تقوم بحركة يفهم الشاب منها بأن عليه أن يعاكسها. إذن نحن نريد اليوم نتحدث عن هذا الموضوع، بأنه من هو المسؤول الحقيقي عن تفشي ظاهرة المعاكسات؟ لماذا يعاكس الشاب الفتاة؟ هل هي كمثال، طبعا نضرب هذا الشيء، هل هي مثلا جاذبية ملابس الفتيات؟ هل هذا هو الدافع الحقيقي للمعاكسة أم هناك دوافع أخرى؟ هل صحيح بأن كل فتاة تبحث عن الإطراء؟ هل هناك معاكسات لطيفة وأخرى غير لطيفة؟ وأيضا هل المعاكسة هي حكر على الشباب أم أن الفتاة تعاكس أحيانا. هذه الأسئلة بودنا أن نطرحها على ضيفنا وأن نستمع إلى ضيفنا الآخر الذي اتصلنا به قبل البرنامج وتحدثنا معه، وأيضا بودنا أن نستمع منه، يعني نستمع عن هذا الموضوع منكم أحبتنا الأفاضل بوجهات آرائكم، إن كانت عبر الهواتف المباشرة أو إن كانت عبر الواتساب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي والنفسي من العراق. دكتور، نفسيا لماذا يلجأ بعض الشباب إلى المعاكسات وهو يعلم أنها مذمومة ومنفورة في المجتمعات الشرقية؟
تحياتي لكم ولإذاعتكم الموقرة. يعني الحقيقة هي المعاكسات لها علاقة، اللي يعني يقومون بها الشباب لها علاقة بأمرين، أمر ثقافي اجتماعي، والأمر الآخر هو أمر العلاقة بالنمو اللي يمر به الشاب، وخصوصا في فترة المراهقة. فإذا أخذنا الأمر الثقافي الاجتماعي، هذا الأمر يعني بحث كبير وطويل، وإلى علاقة يعني إلى علاقة بعمليات السنشئة الاجتماعية، وإلى علاقة بعملية عزل الأولاد عن البنات، وأيضا إلى علاقة يعني المجالات المتاحة أمام الشباب وأشغال أوقات الفراغ، إلى علاقة أيضا خلينا نقول يعني الاختلاط وحرمة الاختلاط، أو على الأقل منع الاختلاط بين الجنسين أثناء مثلا فترة المدارس والابتدائية، وربما بعضهم يعني حتى في الجامعات في بعض الدول وفي بعض البلدان. يعني هذه أمور تحتاج إلى كثير من الدرس. أما الجانب الآخر اللي هو يتعلق بالنمو اللي أقصده، هو يتعلق بعملية النمو الجنسي. يعني في مرحلة المراهقة، عندما يبدأ الشاب بالمراهقة في فترة يعني عمر 15، في أغلب البلدان تبدأ المراهقة في هذه الفترة، هنا الشاب يبدأ يميل إلى الجنس الثاني، وتبدأ عندك طبعا تظهر ما تسمى بالأعراض الجنسية الثانوية، ويعتقد هو أنه واحدة من الأمور اللي تستطيع أن يعني تشعره بأنه أصبح شاباً رجلاً مكتملاً، هي علاقته بالفتيات. هنا راح يتدخل عندنا الجانب الثقافي، العلاقة غير مسموح بها بين الولد والبنية، ماكو نوادي اجتماعية، ماكو نوادي رياضية على مستوى واسع، ويعني عملية أيضاً الثقافة والتعلم تختلف من شاب إلى شاب، من عائلة إلى عائلة. لذلك أفضل وسيلة يلجأ إليها هو الشاب في عملية المعاكسة أو التحرش. طبعا هذه تأخذ أشكال، بعضها أشياء بريئة، بعضها لها علاقة يعني مجرد له، وبعضها مجرد استعراض عضلات، وبعضها هو البحث عن يعني علاقة مع الجنس الثاني. هذه أغلب العوامل خلينا نقول عليها النفسية الاجتماعية اللي تشترك وتتداخل مع بعضها، اللي هي يعني تجعل من مجتمعاتنا أرض خصبة ورحبة يعني انتشار وبقاء مثل هكذا ممارسات سلوكية طبعا غير مرغوبة. الآن أحدهم راح يعترض ويقول إحنا يعني مجتمعات إسلامية، مجتمعات محافظة، إحنا نمنع الاختلاط، نمنع الاختلاط سواء بالمدرسة أو بالعمل أو بالسوق أو يعني في أماكن طبعا توصل حضرتك تعرفين أنه حتى في مجتمعات توصل إلى أماكن أخرى حتى بالمواصلات، وفي أماكن أخرى وأماكن يعني التبضع والتسوق. هذه إذا طبقناها على المجتمع الغربي، المجتمع الغربي ما عنده هذه المحافظة، ما عنده هذه الحدود، ما عنده يعني ليش هذه ما موجودة؟ هذا الشيء يعني هذا يعني هو موجود لكنه موجود بحدود ضيق جدا، لأنه بالمجتمعات الغربية أولا هذه الممارسات تعتبر ممارسات مشينة، ممارسات غير صحيحة، واثنين أيضا يحاسب ويعاقب عليها القانون. إحنا ما أعتقد هنا عندنا القانون يعاقب، وحتى لا يعاقب القانون، فيمكن من كل 100,000 أو أكثر تصير يعني محاسبة أو عقاب واحد. نحتاج حقيقة نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى دراسة معمقة للظاهرة، نحتاج إلى تضافر جهود، نحتاج إلى إيجاد يعني المناطق والأماكن والمجالات اللي يستطيع من أتى الشاب أن يجد نفسه وأنه يبدع وأنه يعني يعبر عن نفسه وعن ذاته، ويستطيع أن يتعامل مع عمليات النمو سواء نمو جنسي أو حتى باقي النمو الاجتماعي، النمو النفسي، يتعامل معها بشكل سليم وأمين.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
نعم، عفوا سيد شيماء، مرحبا.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ونشكر الدكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي والنفسي من العراق. على فكرة أحبتنا الأفاضل، الأخت أم علي الحسيني من العراق بعثت لنا بهذه المشاركة، تقول بأن الأبناء ينتمون إلى الأسر الكريمة، والأسرة هي المسؤولة الأولى في تربية وتنشئة الأبناء والشباب، والشاب الذي يخرج من أسرة محافظة ومتدينة طبعا يكون شابا مهذبا في المجتمع وفي كل مجالات الحياة، وكذلك الشاب المتزنة والمهذبة. لكن هناك بعض الشباب يخرق هذه الأصول والأعراف ويتأثر بالإنترنت وطرق التواصل، ويقوم بالأسلوب الذي لا يرضي الله والدين والقيم، ويقوم بالتحرش والمعاكسة للشابات. طبعا لا يقع اللوم على الشباب، وإنما يقع اللوم على الفتيات. هذه وجهة نظر أم علي الحسيني من العراق، تقول بأن اللوم يقع على الفتيات، ما تقوم به من مغريات من حيث التبرج وارتداء الملابس المفضحة والتي تبرز عورات الفتاة. أخيرا الأخت أم علي الحسيني تقول إلى الشباب، أيها الشاب تذكر بأن لك أخت عندما تقوم بالمعاكسة، وعلى الأسر أن تراقب الأبناء داخل وخارج المنزل حتى لا يقع الشباب في الخطأ. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق، وشكرا على تبريكاتك وبطاقتك. وتقول طبعا بشكل يعني على المصحة، تكتب لنا بأن صدقيني الشباب يعاكسون حتى نساء الكبار. نعم، هذه المعاكسات كانت موجودة من زمان، يعني من زمان كما يقال، لكن اختلفت أشكالها، ألوانها، أنواعها حسب مرور الزمن، حسب التكنولوجيا الموجودة في لدينا. كانت أيام زمان كانت المعاكسات إما تكون عبر الهاتف أو في الزقة والشوارع، و أو إعطاء الرسائل. والآن تطور البشر تكنولوجيا وأصبحت المعاكسات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك أنواع كثيرة من المعاكسات التي يتعرض لهن الفتيات، تتعرض لهن الفتيات والشباب أيضا. هناك على فكرة نحن طرحنا في مقدمة البرنامج بأن هل المعاكسة هي حكر على الشباب أم الفتاة أيضا تعاكس هذه الظاهرة؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد في أيامنا خصوصا في هذا العصر الذي يعني نعيش فيه أصبحت موجودة في مجتمعاتنا، ولا نستطيع أن ننكرها أو نغض الطرف والنظر عنها لأنها موجودة. هناك أيضا بعض الفتيات للأسف الشديد يقمن بهذه الحركة غير لائقة وغير لطيفة، وهي قضية المعاكسة بالنسبة للشباب. إذن هنا الشابات والشباب كليهما معرضان للمعاكسة. أحبتنا الكرام، إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، يعرف المركز المصري لحقوق المرأة التحرش على أنه ليس فقط السلوك الجنسي غير المرغوب فيه من طرف الضحية، فهو كل ما يسبب أذى نفسيا أيضا، فليس من الضروري أن يكون التحرش سلوكا جنسيا معلنا واضحا، بل قد يشمل تعليقات ومجاملات غير مرغوب فيها مثل الحملقة والصفير والعروض والإيماءات الجنسية، وعادة ما يستهدف الرجال بها النساء. وحسب دراسة أخيرة للمركز عام 2012، كان هناك اتفاق بين الباحثين وآراء مجموعة من الجمهور أن المعاكسات في أغلبها وبأنواعها مباشرة أو تلفونية مبطنة بمغزى جنسي أو ملحة، ناهيك عن الملاحقة والتتبع والتصفير. كل ذلك يدخل في إطار أشكال التحرش الجنسي، وهنا لم تعد المعاكسات أمرا محببا، بل أخذت تنحى للعنف وللهجوم على الآخر وامتهانه، ويعتبرها باحث اجتماع مؤشرا يسبق الاغتصاب باعتبار التحرش بصورته التي تقبح يوما بعد آخر، محطة قبل تطور الكلام إلى فعل بهمجية مغزاها. في أواخر 2012 نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية موضوعاً يشير إلى دراسة أجريت في موريتانيا عن الحوادث والخلافات التي تسببها معاكسات الشباب هناك، حيث أكدت الدراسة وقتها أن المرأة لم تعد تشعر بالأمان في الشارع أو السوق أو حتى مكان عملها، إذ تتزايد المعاكسات بأسلوب فج ليس لغاية خلق علاقة عاطفية ما، بقدر ما لغاية المضايقة والإزعاج. ويشير الباحث الاجتماعي ولد أحمد تاج الدين إلى أن المعاكسة أكثر وضوحاً في المجتمعات المنغلقة المتمسكة بتقاليدها وثقافتها، لأنها مرفوضة ومحاصرة اجتماعياً، بينما يكون أثرها أقل وضوحاً في المجتمعات الأخرى. واللافت أنه أصبح من النادر في موريتانيا مثلاً أن تكون المعاكسة في شكل ألفاظ مهذبة أو غزلية، بل تأخذ مع الوقت منحى ألفاظ خادشة للحياء وبأسلوب متربص مريب مؤشراً لفرض المطالب بالقوة.
طيب أحبتنا، نحييكم أطيب تحية، أهلا وسهلا بكم. هناك أسباب كثيرة عن قضية المعاكسات، تحدث لنا الدكتور عبد الكريم محسن بأن هناك من الناحية الاجتماعية من الناحية النفسية تحدث بعض المشاكل لدى الشاب أو الفتاة وللجوء إلى قضية المعاكسات. سنتطرق إلى بعض من هذه الأسباب للمعاكسات، لكن بعد أن نستمع إلى أصواتكم الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص موضوعكم لهذه الحلقة، من الطبيعي أن فترة تفاعل الإعلام والبرامج التي يشاهدها الشباب أثرا على سلوك هؤلاء الشباب فيما يتعلق بعلاقتهم بالفتيات وبالجنس الآخر. اليوم نحن أمام انفجار إعلامي ضخم، تتناثر من خلال هذا الانفجار كل سلبيات وكل يعني ما يمكن أن نسعى في المرحلة السابقة أن نمنع الوصول إليه، اليوم بات منتشرا فيما بيننا ولا يمكن التخلص منه. كل سلوكيات الشباب اليوم ومن ضمنها معاكسة الفتيات والتواصل مع الجنس الآخر بطريقة غير محمودة وغير سليمة، هذه كلها نتيجة دخول ثقافات غربية وسلوكيات غير سليمة من خلال ما يقدم إليهم، إن كان من خلال شاشات التلفزة أو من خلال التطبيقات على الهواتف أو على البرامج عبر اليوتيوب وغيره. محمد علي فرحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. المعاكسة الشبابية أسبابه عديدة. لو نتكلم في العالم الواقعي وهو في الشارع مثلا أو في دائرة أو في مكان عام، يعود أيضا هناك الكثير من الشباب يعني يعانون من السوء في التربية الخلقية، وهذا شيء وارد في التربية. ولكن في نفس الوقت هنالك الطرف الآخر وهي الفتاة، بسبب ارتداءها الملابس المغرية وتقلد الغرب بالملابس التي ترتديها والمكياج أو غيرها من هذه الأمور التي تثير أغراء الشباب وتثير الغريزة عند الشاب في الأمر الذي يؤدي به إلى التحرش وإلى المعاكسة. أما بالنسبة للعالم الافتراضي فالموضوع يبدو نفس الشيء، يعني هناك الكثير من الشباب يعانون من سوء في التربية، ولكن في نفس الوقت وجود الكثير من الفتيات الذين يضعن صور وفيديوهات في ملفاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي تثير الإغراء، الأمر الذي يؤدي إلى يعني زيادة حالات التحرش والمعاكسة عند الشباب. فبالتالي هذا أمر خطير يجب على الحكومات والأنظمة في البلدان العربية والإسلامية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة. مع خالص الحب والاحترام والتقدير، أخوكم بدر حسين من العراق.
طيب، نحن نشكر محمد علي الترحيني من لبنان وبدر حسين من العراق على هذه المشاركة، لكن الأخ بدر حسين من العراق استوقفتني كلماتك يا سيد بدر حسين. طبعا هناك الكثير ممكن يطرحون هذا الموضوع بأنه قضية المعاكسات أكثر شيء يضعون اللائمة على الفتاة، يعني إما إن كانت بملابسها أو بطريقة تصرفاتها بكلامها ومزاحها و نحن إلى حد ما نعطي نسبة قليلة، يعني نسبة 50% 60% ممكن تعود هذه الأمور إلى، يعني ممكن الفتاة تكون المحفز لقضية معاكسة الشباب في بعض الحالات. لكن لو أردنا أن ننظر إلى قضية المعاكسة بين الشباب والفتيات، ف أكيد أكيد بأنه نصل إلى هذه النتيجة، هناك خلل نفسي، هناك مرض نفسي يصيب هذا الشخص الذي يبدأ بمعاكسة البنات أو حتى الفتاة التي تعاكس الشباب، فيجب معالجة هذا الخلل، يجب معالجة هذا الخلأ الموجود داخل الفتاة أو الشاب، ومن بعدها التطرق إلى قضايا إن كانت الفتاة هي المحفزة أو الشاب، لأن الإنسان المحترم، الإنسان الذي يكون من عائلة كريمة محترمة عفيفة، فأكيد أكيد لا يسمح لنفسه بأن تبدر منه هذه التصرفات، بأن يجرؤ بمعاكسة الفتيات، أو حتى إن كانت الفتاة أيضا بأن تجرؤ بأن تعاكس الشباب. إذن هناك المشكلة النفسية والأسرة التي الأخت أم علي دائما تؤكد على قضية الأسرة، أنا أيضا دائما أؤكد على قضية المشاكل النفسية. لكن نقف أحبتنا الأفاضل عند مهارات للنجاح، ونعود إليكم إن شاء الله وإلى مشاركاتكم.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات ونعود إليكم. أحبتي البنات يحترمن العواطف ويحملن الوعود على محمل الجد، والشباب يعتبرونها مغامرات عابرة يتسلون عن طريقها ويبرزون شطارتهم في استمالة الجنس الآخر والتمتع بصحبته واكتشاف طباع البنات. والحقيقة إن الفتيات كلهن سواء بالنسبة للمعاكس، فلن يحب ولن يتزوج، وإنما يبقيهن كلهن عالقات تحت رحمته ورهن إشارته حتى يمل فيدعهن جملة واحدة، ورغم ذلك تستجيب الفتيات. المسؤول الأول عن المعاكسة هو الذي يبدأ بها سواء الذكر أو الأنثى، فيتصل أو يرمي الأرقام ولا يبرأ الطرف الآخر الذي يتجاوب، وهكذا يستمر الفساد وينتشر. إذن ما العمل وما هي المهارة التي لا بد من اتباعها؟ يقول المختصون الأسريون في هذا الصدد: إن اتصل بك المعاكس فأقفل الخط على الفور ولا تقولي أي كلمة، لأن أي كلمة مهما كانت حاسمة أو قاسية سيعتبروها تجاوبا من طرفك وسيتمادى في جرأته، وإذا تكرر الاتصال فانتبهي للرقم ولا تردي أبدا ولا ترفع السماعة بتاتا، أو دع والدك أو أخاك ليرد عليه بحزم ويصده نهائيا. وإذا ناولك أحدهم رقما فمزقيه فورا، وإذا أرسل إليك على جوالك فامسحيه بلا تردد، ولا تصادف الناس على الكمبيوتر دون معرفة سابقة، فقد يدخل الذكر باسم الأنثى أو العكس، فكوني حذرة ولا تتمادي في الكلام وإعطاء المعلومات خوفا من استعمالها ضدك فيما بعد. ولعل غياب التقوى وانقلاب المفاهيم والخواء الروحي وانتشار العنوسة من أسباب تقبل البنات للمعاكسات، فتحسبه البنات الطريق المؤدي إلى الحب ثم الزواج، وتتناسى أنه سبيل الشباب المستهترين وذوي النيات السيئة وأصحاب الأخلاق الفاسدة. والمعاكس أناني وقاسي القلب، يستبدل بالزواج التسلية ويلعب بالعواطف الفتيات ولا يبالي، فاحذري منه وحذري أخواتك وصديقاتك من أمثاله، فإنهم فاسقون لا يصلحون للزواج أبدا. شكرا لطيب المتابعة أحبتي، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل، أنا قبل أن أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أعتذر جدا 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 من الأخ أبو علي من فلسطين. أبو علي إذا أنت الآن تسمع صوتي، فإن شاء الله إن شاء الله يا رب إذا كنا عايشين يوم الاثنين إن شاء الله ننتظر اتصالك ووجهة نظرك في حول برنامج دنيا الشباب وحول موضوع المعاكسات الشبابية. وأيضا أعتذر جدا 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 من عبد الله بوي من السنغال، وذلك لضيق الوقت وعدم استطاعتي لبث مشاركته والتي حول المعاكسات الشبابية. اعذروني أحبتي الأفاضل ومستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، وإن شاء الله يوم الاثنين بإذنه تعالى حنواصل هذا الموضوع ونتحدث عن المعاكسات الشبابية. وإذا أحببتم وأردتم فتابعونا واتصلوا بالبرنامج لنستمع إلى أصواتكم. الآن إلى الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا
عزيزتي وبجميع المستمعين.
حياك الله. حياك الله. أهلا بك أستاذة نسرين نجم. دائما حينما نتحدث معك يا أستاذة نسرين تبقى المحاضرة أو يبقى الكلام إلى حلقات مقبلة إن شاء الله، لكن إن شاء الله اليوم يعني نصل إلى نتيجة بهذه الدقائق الموجودة بين أيدينا. من الناحية النفسية أستاذة نسرين نجم، ما هو تحليل حالة المعاكسات عند بعض الشباب؟
بشكل سريع لكي لأن أعلم أن الوقت ضيق، نقول بأن من يقوم بهذه الممارسات وبهذه السلوكيات بالدرجة الأولى لم يتربى التربية الأسرية السليمة، وهو يعيش كان في حالة من المشاكل والمناكفات الزوجية وغياب القدوة التي يتماهى بها، وبالتالي هنالك غياب للحوار بين أفراد الأسرة. وأيضا لابد من القول بأن المعاكسون هم في الغالب غير ناضجين، لا على الصعيد العاطفي ولا على الصعيد النفسي ولا على الصعيد الاجتماعي، وحتى يعني هم نرجسيون بمكان ما. لماذا؟ لأن لم يهمهم الآخر ما هي ردة فعله أو كيف سيؤثر عليه، ما يهمه هو الأنا، كيف يمكن أن يفرض هذه الأنا على الآخر. وبالتالي هم لا يراعون لا مشاعر الكرامة والحرية والقانون، يعني هم إذا يمكن القول أنهم متمردون على الواقع الاجتماعي، على القيم، لديهم خلل في المنظومة القيمية. وبالأغلب الأعم هؤلاء هم ليس يعني المعاكسة لا تعتبر فقط هي الطريقة الوحيدة لانحرافهم، هي يعني جزء لا يتجزأ من مجموعة من السلوكيات المنحرفة. يعني هم يتميزون بالانحراف العام، ولكن تأخذ المعاكسة أحد سلوك أو بالأحرى أحد مظاهر هذا الانحراف. يعني
يعني ممكن تكون أستاذة نجم، أستاذة نسرين نجم، يعني ممكن تكون المعاكسة هي إحدى ردود أفعال هذا الشخص الذي يعاكس، يعني هي واحدة من عدة ردود أفعاله.
بالطبع ربما يكون مثلا مدمن على المخدرات، ربما يكون مثلا للسرقة، لأمور أخرى. وأيضا لا يمكن أن ننسى بأن هؤلاء الأشخاص بالدرجة الأولى عندما يكون هناك التربية غير السليمة، وثانيا والأهم من التربية غير السليمة، يعني في كثير أشخاص حضرتك بتعرفي يمكن قد لم يتلقوا التنشئة الاجتماعية السليمة والتربية السليمة، ولكنهم عملوا على أنفسهم وتصالحوا مع ذواتهم وانطلقوا للحياة بطريقة صحيحة. يعني هون المشكل أيضا بأنهم لم يصلوا إلى مرحلة التصالح مع الذات، يشعرون بالرفض وحتى بأنهم يشعرون بضرورة فرض آرائهم على الآخرين. ولا ننسى أن هناك عامل اجتماعي آخر ألا وهو البطالة، ألا وهو عدم وجود مكان لهم في هذا المجتمع وعدم الاستماع لهم. لربما لو تم الاستماع إليهم وتفريغ هذه الطاقات التي لديهم بالطريقة الصحيحة والسليمة في الأمكنة المناسبة، سيما في فرص العمل وغير ذلك، لربما تغيرت الكثير من الأمور. والأهم من ذلك أيضا غياب الوازع الديني. عندما نقول الوازع الديني بالطبع نحن نتحدث عن الوازع الأخلاقي والإنساني،
بالتأكيد
هناك ضعف في هذا المجال.
طيب إذا نحن قلنا بأنه قضية المعاكسة تكون هناك إشكالية في الأسرة والتربية وإشكالية من الناحية النفسية، لكن مع الكلام الذي أنت تحدثت عنه يا أستاذة نسرين بأنه نحن لا يوجد هناك جين خاص بالمعاكسة. ممكن هذه التصرفات، ممكن القصور من العائلة هو الذي، والقصور في التربية هو الذي يؤدي إلى قضية المعاكسة التي تحدث بين الشباب والفتيات. إذن الأسرة هي، نعم تفضلي.
عفوا منك، القصور لربما قلنا بأن أحد العوامل الأساسية هي نتيجة التنشئة الأسرية والمجتمعية، وأيضا هو الفرد بحد ذاته عندما لا يعمل على يعني معالجة نقاط قوته وضعفه بغض النظر عن التربية التي تلقاها. هنالك علماء وفقهاء وماذا تريدين يعني من أدباء تلقوا تربية غير سليمة وغير صحيحة، ولكنهم أعملوا العقل
وتصالحوا مع أنفسهم. نعم كما تفضلتي.
وأما بالنسبة لموضوع الجينات، بالطبع هنالك بعض الجينات، ولكن لن أدخل بالشأن العلمي الطب البحث، ولكن كما نعلم هنالك بعض الجينات المتوارثة. لربما يكون الأب هو أيضا يعاكس، وليست المعاكسة فقط بالكلمات، لربما مثلا بالنظرات هناك أنواع عديدة من المعاكسة.
أكيد.
لربما هذا الشاب رأى أو شاء يعني تقولوا شايف بيه يتصرف بهذا الأسلوب، فبالتالي اعتبره بأنه أسلوب جيد لجذب الآخر، فيقوم باستخدامه إلى وصولا إلى أن أصبح منحرف في سلوك المعاكسة وغيرها. لذلك فهي مجموعة عوامل مرتبطة ببعضها البعض تؤدي إليه.
أستاذة نسرين نجم، حقيقة أنا حينما يعني أسمع بأنه أنت ستكونين معنا مباشرة في برامجنا خصوصا في دنيا الشباب، حقيقة أنتعش، لأنه الكلام معك جميل جدا جدا، وأنا أريد أولا وعد منك بأن يوم الاثنين تكونين معنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا على وعدك.
أنا أكون معك.
شكرا شكرا جزيلا أستاذة نسرين على هذا الوعد. وهنا أعد مستمعينا الأفاضل بأنهم نحن أيضا نقلل من كلامنا، نقلل من كلامنا ومحطاتنا لنتكلم مع الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان حول موضوع المعاكسات الشبابية، لأن كما قلت في بداية البرنامج بأنه أخذت ألوان وأشكال وطوابع أخرى المعاكسات في زمننا هذا، كانت في السابق تكون عبر كلاميا كما تفضلتي أو نظرات أو حركات أخرى، لكن الآن المعاكسات أصبحت تأخذ شكل آخر وهو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر بشكل غير مباشر يعني تكون هذه المعاكسات. لذا أنا أعتذر جدا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وإن شاء الله إن شاء الله يوم الاثنين يعني نحط وقت أكثر إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع وتكونين معنا، ومشكورة على الوعد الذي أعطيتيني إياه. شكرا لك أستاذ نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. ووصلنا إلى ختام هذا اللقاء، والذي يعز علي جدا بأن أقطع اللقاء هذا في يعني كنا يعني نريد أن نصل إلى مرفع حديث جميل جدا، لكن الوقت داهمنا. إن شاء الله سنواصل هذا الكلام عن المعاكسات الشبابية في يوم الاثنين بإذنه تعالى. دمتم بألف خير، وأسعد الله يومكم بألف خير إن شاء الله. إلى اللقاء.